بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستأنف شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، وهذا هو المجلس الخامس من مجالس شروح هذا الكتاب النافع. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هنا عقد المصنف هذا الباب لبيان صفة إزار النبي صلى الله عليه وسلم. والإزار هو ما يلبس ويغطى به الجزء الأسفل من البدن، وعكسه الرداء الذي يوضع على الجزء الأعلى من البدن، ويكونان في العادة معا، الإزار والرداء. وهي أيضا من متعلقات سنن العادات التي مضى أن تكلمنا عليها، يعني لا يقال أن لبس الإزار سنة، وإنما يرجع كما أسلفنا إلى عادة أهل البلد. فهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرجت كساء. الكساء هو ما يستر به أعلى البدن، ويكون في العادة قماش غير مخيط، قماش غير مخيط يستر به أعلى الجسد، يعني يكون بمنزلة الرداء. أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، والملبد هو المرقع، هو المرقع، وهذا يدل كما أسلفنا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كما مضى معنا في وصف نعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعاله كان مرقعا، وكذلك هذا الرداء رداء مرقع. وإزارا غليظا، هذا صفة إزار النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان إزاره سميكا، إزار النبي صلى الله عليه وسلم سميكا خشنا. ثم بينت أن هذا ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فارق الدنيا في هذين، في هذا الكساء وفي هذا الإزار. ففيه إشارة إلى صفة الإزار، إزار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان غليظا خشنا سميكا. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي. هذا الحديث فيه الإشارة إلى تعاهد الإزار، تعاهد الإزار وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الإزار إلى نصف الساق أو إلى دون ذلك إلى جهة الكعب. وهذا الحكم حكم خاص بالرجال دون النساء. وهنا في هذا السند يعني من اللطائف، سمعت عمتي تحدث عن عمها واسمها رهم، عمتي هنا قول أشعث بن سليم، تحدث عن عمها واسمه عبيد بن خالد. وقوله بين بمعنى بينما، بمعنى بينما، وجاء في بعض الروايات بينما. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل إزاره مرتخيا قال له ارفع إزارك، ارفع إزارك يعني ارفعه عن الأرض. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فإنه أتقى وأبقى، وهذا يستفاد منه تعليل الحكم، تعليل الحكم. وهذا أفضل، أن الإنسان لما ينهى عن شيء ويذكر للشخص العلة يكون أبلغ في التأثير عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ارفع إزارك بين ثمرات تطبيق هذا الأمر. وقوله ارفع إزارك يدل على وجوب هذا الأمر، وجوب هذا الأمر بدلالة النصوص الأخرى التي تحذر من الإسبال. قال فإنه أتقى، أي أتقى في تحقيق ترك النهي وامتثال الأوامر، أي فيما بينك وبين الله تعالى، يعني هذا الأمر فيه تحقيق للامتثال. قال وأبقى، أي أبقى للثوب، فيه طول بقاء الثوب، لأن الثوب إذا كان في الأرض ربما تشقق وربما تلف هذا الثوب، ففيه بقاء لهذا الثوب. وجاء في رواية أنقى، أنقى أي أنظف للثوب، لأن الثوب الذي يلامس الأرض مظنة أن يأخذ معه النجاسات أو ما يقع في الأرض. فذكر هنا أنه نظر فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هي بردة ملحاء، ملحاء هنا مؤنث أملح، وهو الثوب الذي يكون فيه خيوط بيضاء وسوداء. والقصد، قصد هذا الرجل أن هذا الثوب من عامة ثياب الناس، يقول أنه لا يقصد الخيلاء، لا يقصد الخيلاء بهذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة، وهذا فيه رد على من قال أنه يجوز إسبال الثياب إذا كان بغير خيلاء. فهذا الرجل ذكر نفس هذه الشبهة التي تثار في في هذه الأيام أن هذا الثوب من عامة ثياب الناس ولا يقصد به الفخر والخيلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لك في أسوة؟ يعني في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي، إحدى يعني أوصاف إزار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعله إلى نصف الساق، نصف الساق، سوف يأتي إن شاء الله في الحديث الآخر. ثم الحديث الذي بعده حديث قال: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقي. وهذا الحديث لا يصح، إسناده ضعيف، لأن في سنده موسى بن عبيدة. موسى بن عبيدة قال: وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في النقل عن عثمان، ولكن كما قلنا أن هذا لا يصح، لا يصح. يعني الحديث السابق صح مثله عن عمر بن الخطاب لما كان على فراش الموت، دخل عليه شاب مسبل ثيابه فقال له: اتق الله وارفع ثوبك، اتق الله وارفع ثوبك. ثم قال المصنف: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا الحديث طبعا في سنده مسلم ابن نذير، وهو مقبول، يعني والمقبول كما ذكر الحافظ ابن حجر يكون لين الحديث، لا يقبل حديثه إلا إذا وجد له متابع، وهذا الحديث له متابعات أكثر من متابعة. وهذا الحديث يفيد التعليم التطبيقي لصفة السنة في الإزار، ويفيد تحريم الإسبال، تحريم الإسبال، وبين فيه مواضع الإزار، إما أن يكون نصف الساق أي نصف من يعني من الركبة إلى الكعب ينظر النصف منه، أو أسفل منه بقليل، أو فوق الكعبين، هذه كلها مواضع للثياب من نصف الساق إلى الكعبين. قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أي لا حق للإزار في الوصول إلى الكعبين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى الكثيرة أن الإزار، أن إسبال الإزار من المخيلة، أي من التكبر. وحتى لو قال الإنسان أنني لا أتكبر، قال العلماء هو ذريعة إلى التكبر، ذريعة إلى التكبر، ولذلك سدت الشريعة هذا الباب على الناس. ثم بوب المصنف رحمه الله باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في مشية النبي صلى الله عليه وسلم التوسط، اقتداء بما جاء في الآية: واقصد في مشيك، فكان وسطا بين الإفراط والتفريط. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. هذا الحديث طبعا في سنده عبد الله بن لهيعة متكلم فيه ولكن الحديث له متابعات يتقوى بها. وهذا الحديث فيه بداية صفة النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في بيان إشراقة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجمال النبي صلى الله عليه وسلم شدة إشراق وجهه. قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أن الراوي عبر بشيئا حتى يدخل فيه كل شيء في الجمال، يعني سواء الإنس أو غير الإنسان كجمال القمر وغيره. وقوله كأن الشمس تجري في وجهه هذا من باب المبالغة والتشبيه في بيان تلألؤ الوجه وإشراقة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الناس يبالغ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل، وهذا ضعيف لا يثبت، بل يعني هي من المبالغات وأنواع الغلو التي وردت عن بعض الناس. قال وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، أي كأنما الأرض تقرب إليه في مشيه، والصحابة لا يبلغون مشيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشيه المعتاد والصحابة يجهدون أنفسهم ولا يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرنا إليه في السابق من سرعة مشي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. وهذا مشى، يعني ذكرناه مشى، إذا مشى تقلع ذكرناه فيما مضى، أي مشى بقوة ينهض بقوة لكمال قوة بدنه، كأنما ينحط في صبب أي كأنما ينزل من منحدر في الأرض، مثل الشخص الذي ينزل من أعلى الجبل وتكون مشيته سريعة جدا لأن المكان منحدر، أو أي منحدر، وادي من الوديان أو مرتفع، الإنسان لما ينزل منه ينزل بقوة، فمشيت النبي صلى الله عليه وسلم العادية فيها هذه القوة. وشبهناه في السابق بالسفينة أو النازل من الجبل. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وهذا أيضا أشرنا إليه في السابق أنه كأنما يمشي في منحدر من الأرض يتكفى للأمام، يعني كأنه يندفع إلى الأمام. شرحناه سابقا من ذكر حديث علي بن أبي طالب. ثم قال المصنف: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. هذا الحديث مضى معنا، تكلمنا عليه وقلنا أنه حديث ضعيف. ذكرنا من جهتين، من جهة السند ومن جهة المتن، وذكرنا أن هذا المتن فيه نكارة لأنه يدل على اتساخ الثوب، وذكرنا أن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ناصعة ويحرص النبي صلى الله عليه وسلم على البياض، فهذا يخالف ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا التقنع المراد به يعني تغطية الوجه بطرف العمامة أو برداء. وكان المصنف يستطيع أن يستغني عن هذا الحديث بما جاء في الصحيح في قصة الهجرة، لما ذكرت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت لم يعتادوا فيه مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت الظهيرة، وقال أبو بكر الصديق: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنع، يعني غطى وجهه برداء. لماذا؟ حتى لا يعرفه الناس. فلو أورد المصنف يعني هذا الحديث كان أفضل، وكما قال العلماء في الصحيح غنية عن الضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في جلسته، في جلسته صلى الله عليه وسلم. قال: جلسته، الجلسة بالكسر الهيئة، يعني هيئة الجلوس. طبعا فرق إذا قال بالفتح، الفتح دائما يراد به العدد، يعني لما يقول شخص: كان لنا 20 جلسة بالفتح، إذا قصد العدد. أما إذا قصد وصف الجلوس يقول مثلا: جلسنا مع أصحابنا جلسة ممتعة. فالجلسة بالكسر المراد به الهيئة. أورد في البداية هذا الحديث: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. هذه الزيادة، طبعا الحديث هذا مضى معنا في السابق في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الزيادة الموجودة هنا لا تصح. أصل الحديث صحيح، لكن هذا الجزء من الصحيح من القصة، يعني الترمذي أورد هذا الحديث في السابق الجزء الصحيح منه، قال: وفيه قصة، يعني الحديث تتمة، وهذه هي القصة، أن قيل لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة قرفصاء في الجلسة هابت النبي صلى الله عليه وسلم، خافت. الفرق هو الخوف من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، والقرفصاء أن يقعد الإنسان على إليتيه فيلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه وله يعني صور سوف يأتينا إن شاء الله، القرفصاء والاحتباء متقاربان مع بعضهم البعض، يعني يجلس الإنسان على المقعدة على الإلية ويضم الفخذ إلى البطن، والبعض يعني يضع يديه على الساقين، يعني يضم الساقين إلى بطنه باعتماد اليد، والبعض يعني يجعل ثوبا أو غير ذلك كما سوف يأتي. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الحديث فيه طبعا رواية الراوي عن عمه، وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد المعروف صاحب حديث الأذان الذي أري الأذان في المنام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في قتل مسيلمة، فذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره يعني مضطجع على قفاه، وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى. هذه الجلسة يعني غالبا ما تفعل للاستراحة، وهذه الجلسة ليست من الجلسات العامة، يعني الناس ما يفعلون هذه الجلسة في المجالس العامة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا كان لوحده أو أراد الإنسان أن يرتاح أحيانا من التعب يضع رأسه على الأرض ويرفع رجليه. وهذا الحديث طبعا يشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، ورد نهي عن هذا الأمر، فيقال كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وفي الحديث الآخر نهي عنه. جمع العلماء بين الأمرين فقالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على انكشاف العورة، على انكشاف العورة. قالوا الرجل يعني لو لبس الإزار وجلس أو استلقى هذا الاستلقاء ووضع إحدى رجليه على الأخرى قد تظهر عورته، ولكن إذا أمن الإنسان، إذا أمن الإنسان من انكشاف العورة فإنه يجوز له ذلك بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. والاحتباء يعني هو كالقرفصاء، أن يجلس على إليتيه ويضم فخذيه إلى بطنه ويشد بيديه على ساقيه. العرب اعتادت على هذا الأمر، يعني يجلس على المقعدة ويضم البطن إلى الساقين ويمسك باليدين، والبعض يجعل ثوب أو العمامة، يعني يفسخ العمامة ويربط من جهة الظهر على الساقين. ويعني كان العرب لهم عبارة جميلة يقولون الاحتباء حيطان العرب، كأنه يعني يجلس على حائط، مستند إلى حائط، فبهذه الطريقة يعتمد على نفسه في الجلسة دون أن يستند إلى شيء كالحائط أو الكراسي اليوم الموجودة. وأيضا هذا يفعل للراحة، يفعل للراحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لذلك. وهذه الجلسة منهي عنها في يوم الجمعة في وقت الخطبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة في يوم الجمعة، والسبب في ذلك قالوا أن هذه الجلسة تورث الاسترخاء والنوم، تورث الاسترخاء والنوم، يعني تغير تضعف نشاط الإنسان وانتباهه، لأن أصل هذه الجلسة إنما هي للراحة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكأة على وزن رطبة، وهو ما يتكأ عليه كالوسادة التي يجلس عليها الإنسان. قال: حدثنا عباس ابن محمد الدوري البغدادي قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. وهذا الاتكاء يقصد به الراحة، يقصد به الراحة. فهنا ينقل جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على وسادة على يساره. الإنسان قد يتكئ، يجعل وسادة، ما يسمى اليوم المخاد وغيره، إما أن يجعل الإنسان على يمينه أو على يساره. ثم قال المصنف: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ في رواية: ألا أنبئكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور. ألا أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث فيه بداية استخدام أسلوب التشويق في التعليم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، حتى تستعد الأذهان للفائدة والمعلومة التي سوف تطرح. قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، وهي ما توعد الشارع عليه بخصوصه بحد في الدنيا وبعذاب في العقبى، أو ورد فيه لعن، أو ورد فيه لعن، يعني كل ما ورد فيه الوعيد سواء في الدنيا أو في الآخرة هي من جملة الكبائر. واعتنى العلماء بها، وأفضل من كتب فيها الإمام الذهبي رحمه الله كتاب الكبائر، وهو كتاب مهم ينبغي أن يعنى به في البيوت حتى يعرف الأبناء والأهل الكبائر والمناهي فتجتنب ولا يتساهل فيها. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله. وهذا يدل على خطورة الشرك بالله، ولذلك ذكره في أول المناهي وعلى رأس الكبائر الإشراك بالله. ثم ذكر عقوق الوالدين، والعقوق من العق وهو القطع، وهذا يدل أيضا على خطورة عقوق الوالدين لأنه قرن بالشرك. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. هذا وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا ثم جلس. وقال العلماء هذا فيه فائدة، جواز الاتكاء في مجالس العلم، جواز الاتكاء في مجالس العلم. ثم قال وشهادة الزور أو قول الزور، هذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها، يكرر هذه الكلمة، كلمة شهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. وهذا من باب إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه الكلمة وكررها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. هذا الحديث خبر بمعنى النهي، لا آكل متكئا يعني نهي، لا تأكل وأنت متكئ، فهذا الخبر بمعنى النهي. وسبب النهي قال العلماء لأنه يدل على الكبر، الاتكاء قالوا يدل على الكبر. وقال العلماء أيضا في التعليل قال أنه يخالف شكر النعمة، أنه يخالف شكر النعمة. وقال العلماء أيضا في التعليل أنه يورث الشره، يورث الشره، الشره هو كثرة الأكل بسبب الاتكاء. ثم العلماء اختلفوا في صورة الاتكاء، كيف يكون الاتكاء؟ فذكر ابن القيم في زاد الميعاد أن الاتكاء له ثلاثة صور. الصورة الأولى التربع على وسادة، التربع على وسادة، يعني يجعل الوسادة تحته ويجلس جلسة المتربع. والصورة الثانية التي ذكرها العلماء الاعتماد على اليد أثناء الأكل، قالوا يعتمد على يده اليسرى فيضعها على الأرض ويأكل بيمينه، قالوا هذه صورة من صور الاتكاء، أنه يتكئ على يده ويأكل. الصورة الثالثة من صور الاتكاء التي ذكرها العلماء هو الميل إلى أحد الشقين، الميل إلى أحد الشقين، يعني لا يجلس جلسة مستقيمة وإنما جلسة مائلة، كأنه بين النائم والجالس، كأنه بين النائم والجالس، إما من جهة اليمين أو الشمال. فقالوا هذه صور الاتكاء. ثم حصل يعني خلاف بين العلماء هل كل هذه الصور داخلة أو لا، وكثير من المحققين يرى أن المقصود يعني به الميل إلى أحد الجانبين، الميل إلى أحد الجانبين. وقالوا هذه الصورة، صورة الميل، فيها نوع استهتار وعدم تقدير للنعمة، عدم تقدير للنعمة. وذكر بعض العلماء يعني أضرار طبية للأكل بهذه الهيئة، أن مجرى الطعام في الجسد لا يكون قويما فيرجع بالضرر على الإنسان. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. وهذا الحديث كالحديث السابق إلا أنه ليس فيه زيادة أما أنا، ولكنه بنفس المعنى. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر فيه وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق ابن منصور عن إسرائيل. هنا فقط أشار الترمذي بعد إيراد هذه الرواية إلى فائدة، يعني الفرق بين الحديث الأول الذي أورده في هذا الباب أن في الرواية فيه متكئا على وسادة على يساره، وجاء في الرواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة، فقال إن بعض الروايات فيها ذكر يساره وبعض الروايات ليس فيها ذكر يساره، إشارة إلى الروايات الفائدة في زيادات الألفاظ المتعلقة بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يختلف عن الباب السابق، لأن القصد من هذه الترجمة بيان اتكائه صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه حالة المشي لعارض مرض أو نحوه. أما الباب السابق فكان في اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم في حال الجلوس، فرق بين ذاك الباب الأول الذي ذكرناه وهذا الباب. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وهذا الحديث مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج شاكيا، أي يشتكي من المرض والعلة التي أصابته، وأنه توكأ على أسامة، وذكرنا أن هذا فيه جواز الاعتماد على الغير للحاجة، وذكرنا الثوب القطري وله معنيان في السابق، قد توشح به أي وضعه على الكتف كالوشاح فصلى بهم. وجه الشاهد من هذا الحديث ذكر اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أصحابه. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه إلى تمام الحديث. وهذا الحديث أيضا لا يصح، هذا الحديث لا يصح في سنده عطاء بن مسلم الخفاف، وهو صدوق يخطئ كثيرا. وأيضا في هذا الإسناد جعفر بن برقان وهو صدوق يهم. فالحديث فيه علتان، جعفر بن برقان صدوق يهم، وعطاء بن مسلم قلنا صدوق يخطئ كثيرا، فلا يصح هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به طريقة تناول النبي صلى الله عليه وسلم للطعام وطريقة الجلوس وهيئته في ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. هنا نجد أن الترمذي أشار إلى اختلاف الرواية عن عبد الرحمن بن مهدي، فذكر أن محمد بن بشار قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة، وقال أنه جاء عن بقية التلاميذ عبد الرحمن بن مهدي قال كان يلعق أصابعه الثلاث. وهذه الرواية التي ذكرها في البداية رواية شاذة، رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة، وأما الرواية الثابتة المحفوظة فهي الثانية التي أشار إليها، وهي كان يلعق أصابعه الثلاث، كان يلعق أصابعه الثلاث. وهذا فيه فوائد، منها سنية الأكل بثلاثة أصابع، سنية الأكل بثلاثة أصابع، والأصابع هنا لم تذكر ولكنها معروفة عند الناس، ولذلك لم تذكر، الإبهام والسبابة والوسطى. والأكل بثلاثة أصابع العلماء بعضهم ذكر في كتب الآداب آداب الطعام أن استخدام ثلاثة أصابع إنما يكون في الأكل المتماسك، الأكل المتماسك الذي يستطيع الإنسان أن يمسكه بثلاثة أصابع، وأما إذا لم يكن متماسكا كان يكون متفرقا أو غير ذلك فللإنسان أن يستخدم أكثر من ثلاثة أصابع. وأيضا في هذا الحديث الإشارة إلى لعق الأصابع، لعق الأصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يلعق أصابعه ويلعق أصابعه لنسائه، والقصد من ذلك كما ذكر العلماء والشراح تحري البركة، تحري البركة، لأن الإنسان لا يدري في أي طعامه البركة، ولذلك نجد يعني مجموعة من الأحاديث كلها تؤكد هذا الأصل، يعني لعق الأصابع ولعق الإناء والتقاط الطعام الذي يسقط على الأرض ومسحه ثم أكله، كل هذه الأحاديث تؤكد هذا المعنى أن الإنسان لا يدري، ربما ذهبت عليه البركة. وهذه البركة ذكر العلماء قالوا المقصود بها تغذية البدن أو سلامة البدن من المضرة، وذكروا أيضا من البركة أنه يحصل به تقوية الإنسان على الطاعة، تقوية الإنسان على الطاعة. ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وهذا بمعنى الحديث السابق. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. ومضى معنا أن هنا القصد منه النهي، يعني خبر بمعنى النهي، وذكرنا فوائده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه، أي قريبا من الحديث الماضي. وجاء في الأثر أن إبراهيم النخعي يقول كانوا، طبعا إبراهيم النخعي تابعي، وإذا قال كانوا يقصد به الصحابة، يقصد به الصحابة، وبعضهم له إطلاق خاص، يعني إذا قال كانوا يقصد به الأتباع الذين عند الشيخ، عند شيخ معين. قال كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم، يعني يخافون من الاتكاء بسبب الشره، أن يحصل لهم البطنة والامتلاء والشره الذي هو مذموم للإنسان. ثم قال حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة ابن سليمان هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وهذا فيه معنى الحديث السابقة من الأكل بثلاثة أصابع ولعق الأصابع. قال بعد ذلك حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. هذا الحديث له يعني تتمة أو زيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له تمر وكان جائعا، فأمر أنس أن يوزع على الناس، فلما وزع على الناس أكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقعن من الجوع. والإقعاء أن يجلس الإنسان على وركيه أو الجالس على إليتيه ناصبا ساقيه، وهنا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع، ويدل على حقارة الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حقارة الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم. بل كما في الأحاديث القادمة يتبين أن الشبع كان قليلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأصل عند النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، والشبع نادر يكون في بعض المناسبات. فإذا هذه الإشارة هنا إلى طريقة من طرق جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على وركيه، وهي جلسة المتحفز لما يجلس الإنسان هذه الجلسة. قالوا لا يأكل الإنسان كثيرا، وممكن الإنسان يقوم ولا يشعر بالخدر من أثر الأكل. ثم قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب جاء لبيان ما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في بيته. فهنا أم المؤمنين عائشة التي عايشت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما شبع آل محمد، يعني أزواجه على وجه الخصوص. هنا الآل يطلق ويراد به العموم ويراد به أخص الخصائص، وهم أهل بيته وأزواجه. قال: من خبز الشعير. ذكر خبز الشعير لأنه أقل ما يكون عند الناس في ذلك الزمان هو خبز الشعير. فخبز الشعير الذي يشبع منه الناس لم يكن في بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التقلل من الطعام، وفيه أيضا هوان الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا حريز ابن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، يعني لا يزيد من خبز الشعير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك كما قالت أم المؤمنين عائشة، يعني لا يكفيهم أصلا حتى يزيد عن حاجتهم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه الأيام وهو جائع، طاويا أي جائعا، وهو مأخوذ من الطوى وهو الجوع، فكان لا يجد طعام لا هو ولا أهله، ولا يجدون العشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وقد ذكرنا سبب ذكر خبز الشعير أنه أقل ما يكون عند العرب آنذاك. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية، يعني الحوارية؟ فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. هنا في هذا الحديث كانوا يسألون، يعني الصحابة يسألون التابعين يسألون الصحابة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاقتداء والتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل النقي؟ والمراد به الدقيق الأبيض الخالص الذي يعني يكون بلا قشر ويكون منخول وهو النوع الجيد. فذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا حتى لقي الله، يعني لم يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق الذي هو عالي الجودة. ثم سئل: هل لهم مناخل؟ المناخل المنخلة هو يعني ما ينخل به الدقيق حتى يصفو، حتى يصفو. طبعا في الحديث يعني الحواري، الحواري يراد به الخالص أو الصافي من كل شيء. فذكر أنه لم يكن لهم مناخل، المنخلة التي لتصفي الآن تستخدم يعني مع العيش ومع بعض الأشياء. فسأل: كيف تصنعون وليس لديكم يعني مناخل؟ يعني ممكن يكون التراب أو بعض الخشب يكون مع الطعام. ف فذكروا أنهم كانوا ينفخونه نفخا فيطير منه مطر ويبقى بعض القشر عليه. قال ثم نعجنه. جاء في رواية ثم نثريه. نثريه يعني نضع عليه الماء ثم نعجنه، وهذا يدل على يعني زهدهم في الطعام وعدم الاكتراث بالطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال قلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. هذا الحديث ذكر عدة أشياء في صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أكل نبي الله على خوان، الخوان المائدة المرتفعة مثل الطاولة، وطبعا هو بيان يعني لصفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكل على الأرض حتى يكون أبعد عن صور الترف، ولا يدل على أن هذا محرم بل هو مباح، حتى أن راوي الحديث جاء في بعض الروايات فجاءوا له على طعام وخوانه موضوع، يعني أنس كان له طاولة. قال ولا في سكرجة. السكرجة هنا إناء صغير يوضع فيه المخلل والمشهيات، يعني الآنية نحن نسميها اليوم آنية السلطة والمقبلات، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذه المقبلات أو المشهيات التي توضع اليوم. ولا خبز له مرقق، يعني لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم الخبز اللين الناعم، وإنما كان خبز النبي صلى الله عليه وسلم الشديد الذي فيه القشر الذي ذكرناه في السابق. قال محمد بشار يونس، هذا الذي روى عن قتاده هو يونس الإسكاف، يعني هذا تعريف بالراوي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت إلى تمام الحديث. هذا الحديث أيضا لا يصح، في سنده مجالد ابن سعيد، مجالد ابن سعيد، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، يعني لم يكن، كان أقل الطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، ومع ذلك لم يكن يشبع منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة. ثم قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. وهذا طبعا فيه معنى الحديث السابق، معنى الحديث السابق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل على شيء مرتفع، وكان لا يأكل الخبز اللين، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يأكل خبز الشعير. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق في هذا المجلس، ونبدأ في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.